بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل: الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم. وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى ربه، وجاء في رواية عنه: رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود: إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يتحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن أمرين في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الأول فهو الإسراء والمعراج، وأما الأمر الثاني فهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل التي تقدم إلى مكة لينصروه ويؤازروه ليبلغ كلام الله تبارك وتعالى. أولا، ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وهذه آية باهرة من آيات الله سبحانه وتعالى، وحجة جلية ومعلم بين من معالم نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا كرامة عظمى ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى بها على نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر خصه به عليه الصلاة والسلام من بين جميع الرسل، فهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل مثل هذا الأمر ولا شبيها به لأحد من رسل الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خص الله تبارك وتعالى بهذه المكرمة وبهذه المنقبة العظيمة نبينا الكريم محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت هذه المكرمة العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أحداث كثيرة متلاحقة مؤلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا في دروس مضت جملة منها، من أذى متواصل من كفار قريش وعدوان وسب وإيذاء ومحاصرة ومقاطعة للنبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب، وإيذاء للمسلمين اضطرهم إلى الخروج من بلدهم مهاجرين إلى أرض الحبشة. ثم بعد انتهاء الحصار والمقاطعة توفي عمه أبو طالب الذي كان ردءا ومناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته. ثم يليه بأيام وفاة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الزوجة الصالحة المباركة رضي الله عنها وأرضاها. ثم اشتداد الأذى عليه بعد ذلك وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وأيضا تعرضه للأذى الشديد هناك، فخرج منها عليه الصلاة والسلام مهموما متألما حزينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعد هذه الأحداث المتوالية والمتلاحقة والصبر من نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت هذه المكرمة العظيمة والتشريف المبارك، حيث في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وتشرف في تلك الليلة المباركة العظيمة بسماع كلام الله من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة. وهذه كرامة عظيمة ومنقبة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وتلك الليلة ليلة المعراج هي أعظم ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لما نال فيها من مكرمات عظام ومناقب مباركة عظيمة وخيرات وأفضال عميمة ومنح وهبات من الله سبحانه وتعالى كريمة. فهذه حادثة أو قصة الإسراء والمعراج. ووقت الإسراء والمعراج تحديدا لا يعلم، وقته تحديدا لا يعلم، ولا يجزم لا بشهره ولا بعشره ولا بيومه كما بين أهل العلم. وما يذكر في كتب السير وكتب التاريخ فيما يتعلق بتاريخ وتحديد وقت الإسراء والمعراج كل ذلك ليس فيه شيء يعتمد عليه، ليس فيه شيء يعتمد عليه، وإنما أخبار إما غير مسندة أو بأسانيد لا تصح ولا تثبت. فليلة الإسراء والمعراج لا يعلم تحديدا في أي شهر هي، ولا أيضا في أي في أي يوم من الشهر، كل ذلك لا يعلم. وخفاء ذلك لأنه لا يترتب على العلم بها فيما يتعلق بعموم الناس عبادة تشرع للناس، ولو كان هناك عبادة تشرع متعلقة بتلك الليلة العظيمة لما خفي وقتها ولا أصبح وقتها معلوما بينا واضحا. وأيضا لبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أعمالا نقوم بها في حق تلك الليلة، لكن لم يأتي لا هذا ولا هذا، لم يأتي لا هذا ولا هذا، لم يأتي شيء بين تحدد به تلك الليلة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لعمل معين يقام في تلك الليلة. وبهذا يعلم أن أي عمل يخص بليلة تسمى ليلة الإسراء والمعراج من احتفال أو غير ذلك كل ذلك مما لا أصل له، ولا دليل عليه في شرع الله سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من الأعمال إلا الموافق للشرع الحكيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الليلة العظيمة أتي النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه بمكة في المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه، وأتاه ملكان، أتاه ملك وهو جبريل عليه السلام، وشق من ثغر من فتحة أو أول الثغر ثغر النحر من ثغر نحره صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى شعرته صلوات الله وسلامه عليه، أي ما دون السرة بقليل، فتح ذلك كله، فتح صدره كاملا وأخرج قلبه، وأتي بطست من ذهب ملئ إيمانا وحكمة، فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، ثم حشي صدره صلوات الله وسلامه عليه إيمانا وحكمة، ثم لأم صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذه تهيئة لهذا الإسراء الكريم والعروج المبارك واللقاء والعروج إلى الله سبحانه وتعالى لسماع كلام الله من الله عز وجل. ووصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وصلى فيه وأما الأنبياء، ثم عرج به، يستفتح باب كل سماء ثم يفتح الباب ويتلقاه أهلها بالترحيب مرحبين به، وفي كل سماء يلتقي بنبي من الأنبياء. في السماء الأولى لقي آدم، والسماء الثانية لقي يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة لقي نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي نبي الله إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، والسدرة شجرة معروفة وهي شجرة النبق، والمنتهى لأنه ينتهي إليها العروج، ينتهي إليها العروج والصعود، وإليها أيضا ينتهي المتنزل وما يتلقاه الملائكة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سدرة المنتهى. فهذه قصة عظيمة وحادثة مباركة حصلت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وجاء إشارة إلى الإسراء وإلى المعراج في القرآن الكريم، كما سيأتي ذكر الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، لأن الأقوال في الجملة التي قيلت في الإسراء والمعراج ثلاثة: القول الأول أنه أسري بجسده وروحه معا صلوات الله وسلامه عليه، والقول الثاني أن الإسراء بالروح، والإسراء والمعراج بالروح فقط، والقول الثالث أن الإسراء والمعراج مجرد منام. والصحيح من هذه الأقوال، وهو قول عامة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أنه صلوات الله وسلامه عليه أسري به وعرج به إلى السماء بروحه وجسده معا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فالله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقوله بعبده هذا لا يختص بالروح دون الجسد ولا بالجسد دون الروح، وإنما المراد بالعبد محمد صلوات الله وسلامه عليه بروحه وجسده، بروحه صلوات الله وسلامه عليه وجسده. فالصحيح أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه معا، ولهذا دلائل وشواهد كثيرة، ولعله يأتي معنا إشارة إلى شيء منها. قال: أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. أسري به، الإسراء إنما يكون ليلا، السير ليلا يقال له إسراء. وقول الله عز وجل في الآية المتقدمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قوله ليلا هذا من باب التأكيد، وإلا الإسراء لا يكون إلا بالليل، فالإسراء هو سير الليل. قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. إلى بيت المقدس متعبد الأنبياء، بيت المقدس متعبد الأنبياء، وفيه أمهم صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة المباركة، وهو أولى القبلتين، فكان أول الأمر صلوات الله وسلامه عليه يصلي قبل بيت المقدس، ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهو مسرى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا إليها، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهنا نقف وقفة نتوجه فيها إلى الله ربنا سبحانه وتعالى، سائلينه عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود يا حي يا قيوم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. قال رحمه الله تعالى: راكبا البراق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام البراق ما هو، وأنه دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمار، وتسمى البراق من البرقان وهو اللمعان، وخطوها تضع محفرها أو خطوتها عند منتهى بصرها. ولما وصل عليه الصلاة والسلام بالبراق ربطه ببيت المقدس، ثم دخل وصلى وأما بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه في صحبة جبريل عليه السلام. قال: فنزل ثم، أي في بيت المقدس، وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم. وهذه أيضا مكرمة وتقدمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أما الأنبياء في ذلك المكان المبارك وفي تلك البقعة المباركة في بيت المقدس. قال: ثم عرج به تلك الليلة من هناك، يعني من بيت المقدس، إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، أي السادسة، ثم السابعة. قال: ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، أي على منزلة كل نبي في كل سماء. فرأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى جميع الأنبياء. قال ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم. وقد بين أهل العلم أن رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام للأنبياء هي رؤية لأرواحهم مصورة في صورة أجسادهم أو أبدانهم. وأما أبدان الأنبياء فهي في قبورهم لكنه رأى عليه الصلاة والسلام أرواح الأنبياء مصورة في أبدانهم. كل نبي رآه في السماء التي رآه فيها. أما عيسى فإنه رفع حيا إلى السماء بجسده وهو باق حي في السماء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بنزوله في آخر الزمان، ونزوله آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. قال ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى أي شجرة في ذلك المكان فوق السماء السابعة. وفي تلك الليلة غشي السدرة ما غشيها من الآيات الباهرة مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمه ربه سبحانه وتعالى بمشاهدته في تلك الليلة. ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، أي وله 600 جناح. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها مرتين. هذه عندما عرج به إلى السماء، وعند سدرة المنتهى رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها. ومعنى ذلك أنه لما كان أتاه إلى مكة وذهب معه إلى بيت المقدس وعرج معه إلى السماء، في كل ذلك لم يكن على الصورة التي خلقه الله عليها. والملائكة كما هو معلوم أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التمثل، كما قال الله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا، فأعطاهم قدرة على التمثل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرات كثيرة جدا، لكنه لم يره على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها إلا مرتين. هذه المرة عند سدرة المنتهى، والمرة التي قبل ذلك رآه بالأبطح كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. رآه بالأبطح من مكة وقد سد عظم خلقه الأفق وله 600 جناح. فهما مرتان رأى فيهما نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته الحقيقية. وهاتان المرتان ذكرتا في القرآن في سورة النجم المرة الأولى في قوله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى أي جبريل ذو مرة أي ذو حسن وبهاء وجمال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى أي اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذه المرة الأولى التي رأى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل، رآه بالأبطح ورآه في الأفق وقد سد عظم خلقه السماء وحجب الأفق، ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين أي يقرب من القوسين إذا مد، وأوحى إلى عبده ما أوحى أي أوحى جبريل إلى عبد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أمره الله سبحانه وتعالى به. والمرة الثانية ذكرت في السورة نفسها بعد هذا بقليل، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهذا عندما عرج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، رأى جبريل عند سدرة المنتهى، وعند سدرة المنتهى جنة المأوى، فرأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى في ذلك العروج، رأى سدرة المنتهى ورأى جنة المأوى صلوات الله وسلامه عليه، ورأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد عظم خلقه الأفق. قال: وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، وفرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات تلك الليلة، أي ليلة المعراج. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي خصت بهذا الشرف العظيم، أنها فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، عرج به عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، وهناك في تلك المنزلة العلية والمكانة الرفيعة فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس. فلاحظ هنا ملاحظات مهمة تدرك من خلالها مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة. الأمر الأول أن فريضة الصلاة خصت من بين العبادات أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من الله سبحانه وتعالى فرضها على عباده مباشرة بدون واسطة، سمع ذلك من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن سماع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الفريضة في هذا المقام العالي والمكانة الرفيعة فوق السماء السابعة في مكان لم يصل إليه من البشر غيره صلوات الله وسلامه عليه، وفي ليلة فاضلة هي أفضل ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى فرضها أول ما فرضها على نبينا في ذلك المكان 50 صلاة، وهذا يدل على عظيم حب الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وحبه لتقرب عباده إليه بهذه الصلاة، ففرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. ولما نزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة لقي موسى عليه السلام في السماء السادسة، وقال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تحتمل ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار عليه بنعم، فعرج إلى الله سبحانه وتعالى وسأله التخفيف، وتكرر هذا إلى أن خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ونزل عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان العظيم والمنزلة العلية بهذه الفريضة المباركة العظيمة. وهنا أيها الإخوة، وتنبهوا جيدا، يشتد عجب الإنسان واستغرابه واستنكاره أن بعض الناس يضيع هذه الفريضة تضييعا متواصلا ومستمرا، يضيعها وتفوت عليه مرات كثيرة ولا يهتم بها، لكنه لا يفوت الاحتفال ليلة الإسراء والمعراج، وهذا من الغرائب والعجائب. احتفال ليلة الإسراء والمعراج لا دليل عليه أصلا، ولا يدل أي دليل على مشروعيته، لا يفوته أبدا مهما كانت ظروفه. أما الفريضة التي لها هذه المكانة ولا هذه المنزلة يتهاون فيها، وهي فريضة من فرائض الإسلام وعماد من أعمدة الدين، وقد ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. وأمية بن خلف هذا ألد أو من ألد أعداء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فمن يضيع الصلاة ولا يحافظ عليها شاء أم أبى يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل، ومن حافظ على هذه الصلاة فاز فوزا عظيما، لأن أعظم فرائض الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل. فالشاهد أن أعظم أمر تعبدي ينبغي أن نهتم به وأن نعتني به من هذه الحادثة العظيمة أن نحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وأن تكون لهذه الصلاة مكانة في نفوسنا ومنزلة علية في قلوبنا، وإلا نكون حقيقة ما استفدنا من الإسراء والمعراج، ما استفدنا من الإسراء والمعراج. وإذا كان حظ الإنسان من الإسراء والمعراج أنه يوما أو ليلة من السنة يحتفل فيها ويتناول فيها طعاما ويأكل شرابا ويتخذها محتفلا، فهذا حقيقة ما استفاد من هذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. أما الذي يهتم بالصلاة ويعتني بها ويحافظ عليها ويكون لها المكان والمنزل في قلبه، فهو الذي حقيقة استفاد الفائدة العظيمة فيما يتعلق بالإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج تأمله من بدايته، أخذ من المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المسجد الأقصى، وأما بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج ونزل بهذه الفريضة صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يحافظ على هذه الصلاة العظيمة خمس مرات في اليوم والليلة كما أمره الله تبارك وتعالى، فهو في الحقيقة لم يستفد ولم ينتفع من هذا الأمر العظيم والمكرمة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نقف الآن وقفة نستمع فيها لرواية من روايات حديث الإسراء والمعراج، وقد رواه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومخرج في الصحيحين وفي غيرهما عن غير واحد من الصحابة. فنقتصر على رواية واحدة ننقلها من صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس.
عند منتهى طرفه،
نعم. وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي.
قوله هنا قد بعث إليه، قال قد بعث إليه، هذا واضح أن حادثة المعراج قبل البعثة، حادثة المعراج بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد المبعث. قال قد بعث إليه، قال نعم قد بعث إليه. وكانت قبل الهجرة، وكانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واختلف قبل الهجرة بكم، فقيل قبلها بسنة، وقيل قبلها بثمانية أشهر، وقيل قبلها بستة أشهر، أقوالا ذكرت في كتب السير، وليس هناك شيء يجزم به، يبنى على أسانيد صحيحة وروايات ثابتة. وبناء على ذلك اختلف في الشهر، اختلف في الشهر، فعلى الاختلاف في كونها قبل البعثة بسنة أو بثمانية أشهر أو بستة أشهر اختلف في الشهر، قيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل غير ذلك. فشهر الإسراء تعيينا لا يعلم، واليوم الذي أسري فيه عليه الصلاة والسلام تعيينا لا يعلم. وما هو مشتهر بين الناس أنه في ليلة 27 من رجب ليس هناك أي دليل عليه إطلاقا بأسانيد موثوقة ثابتة من خلالها يجزم بأن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
قيل وقد بعث إليه، قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
انتهى. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى واختلف العلماء هل رأى ربه صلى الله عليه وسلم أم لا على قولين. اختلف العلماء هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام أم لا على قولين، أي هل رآه بعينه عندما عرج به صلى الله عليه وسلم. قال اختلفوا على قولين. قال فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه، وهذه الرواية التي يشير إليها المصنف هي عند الترمذي والنسائي وغيرهما، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده وهي في صحيح مسلم. فابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في هذا روايتان، رواية أنه قال رآه هكذا مطلقة، ورواية أخرى أنه قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل، إنما رأى جبريل. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن أقوال الصحابة في هذه المسألة متفقة بما فيها قول ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة، رواية مطلقة قال رآه، ورواية أخرى مقيدة قال بفؤاده. والصحيح أن الرواية المطلقة محمولة على المقيدة، وتكون بذلك أقوال الصحابة متفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به لم يرى سبحانه وتعالى ربه، لم يرى ربه. وأورد المصنف هنا حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. قال ابن كثير فهذا الحديث كافي في هذه المسألة، كافٍ في هذه المسألة، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه حين أسري به. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى فهذه رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لجبريل على صورته الحقيقية حيث رآه صلى الله عليه وسلم مرتين. فالصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يرى ربه، وأشار ابن كثير إلى خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يرى ربه حين أسري به صلوات الله وسلامه عليه، لكنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى عليه السلام كليم الله، وهو أيضا خليل الرحمن كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، واجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء من مكرمات. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، لما أصبح في قومه وقد وصل إلى مكة بغلس، يعني قبل طلوع الشمس وبعد الصبح بعد الفجر بقليل بغلس وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بهذا الخبر. وجاء في بعض الروايات أنه أول من لقي أبا جهل وأخبره بهذا الخبر، ففرح بهذا الخبر أبو جهل على اعتبار أن هذه فرصة للصد عنه، أن هذا شيء لا يصدق بزعمه، هذا أمر لا يصدق، فقال لو جمعت لك الناس، خشي أنه يعني بظن أنه لا يثبت على هذا الخبر، قال لو جمعت لك الناس تخبرهم بهذا الخبر، قال نعم، فاجتمعوا فأخبرهم بذلك، فكانوا بين مصفق لما أخبرهم بهذا الخبر، بين مصفق تصفيق تعجب واستنكار، وبين واضعا يده على رأسه. والإنسان عندما يسمع أمرا عظيما وخبرا يعني لا يصدق أو طامة كبيرة جدا يلم رأسه، فبعضهم يصفق متعجبا من هذا الخبر، وبعضهم يضع رأسه على يده على رأسه يعني من هذه العظيمة ومن هذه الفرية بزعمهم الكبيرة التي لا تصدق، وبدأوا يتخذونها غرضا للصد عن دين الله. وحصل أن بعض المسلمين من ضعاف الإسلام ارتدوا
حصل أن بعض المسلمين من ضعاف، وهذا جاء في رواية صحيحة، أن بعض مرتد وبقي مرتدا إلى أن قتل على ردته بسبب استغلال الكفار والمشركين لهذا الأمر في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. أبو بكر صديق الأمة انطلقوا إليه فرحين بهذا الخبر، ووجدوا أنها فرصة لصده عن هذا الدين، فقالوا له: إن صاحبك يقول أنه أسري به في ليلة واحدة، هذه الليلة، إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة في, 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 في هذه الليلة. فرأسا وبدون تردد رضي الله عنه وأرضاه قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: تصدقه في هذا؟ قال: أصدقه في أبعد من هذا، وأصدقه في أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء في غدوة وفي روحة. فقيل أنه سمي صديق الأمة بذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه القصة محك في الثبات على هذا الدين، وكانت أيضا مكرمة كما قدمنا لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذاب، فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر. أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون.
هذا هو الموضوع الآخر أو الأمر الآخر مما ضمنه ابن كثير رحمه الله هذا الفصل، وهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لينصروه ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، لأن أيام الموسم يكثر فيها من يقدم إلى مكة إما حاجا أو أيضا لتجارة أو نحو ذلك، فكان يتحين المواسم التي يقدم فيها الوفود إلى مكة ويتلقاهم بدعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويعرض عليهم أن ينصروا ويؤازرون ليبلغ دين الله عز وجل. ويقول كما جاء في حديث جابر عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه بسند صحيح، يقول: من رجل يحملني إلى قومه، من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني، أي يؤازرني وينصرني ويؤيدني ويعاضدني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. عمل المشركين كفار قريش كله صدود عن دين الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك، بلد الله الحرام، يصدون عن دين الله ويمنعون النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله. قال: هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كاذب، لا تسمعوا منه فإنه كذاب، يصد عن سماع دعوته. بل إنهم تآمروا بينهم ولا سيما في المواسم في الطرقات وفي الأمكنة، إذا رأوا غريبا يبثون هذه الدعاية بثا شديدا، بثا شديدا، فيقولون: محمد مجنون، محمد كاهن، محمد كذا. ولهذا يقول: فكان أحياء العرب يتحامونه، كان أحياء العرب من يقدمون من يقدم إلى مكة من أحياء العرب يتحامونه، يتحامون أن يحذرون من الاقتراب منه بسبب الدعاية، يتحامون أن يحذرون من الاقتراب منه، لا يقتربون منه بسبب الدعاية. والطفيل بن عمرو الدوسي مر معنا خبره قريبا، لما وصل إلى مكة وهو رجل لبيب وشاعر ويدرك الكلام ويميز بين الأمور، يذكر من نفسه أنه لما دخل مكة وسمع هذه الدعاية والبث الشديد لها في أرجاء مكة وطرقاتها، يقول خشيت على نفسي من كلامه حتى إنني أخذت القطن وسددت به أذني حتى لا أسمع شيئا من كلامه بسبب الدعايات الكبيرة التي بثها هؤلاء. يقول ولما دخلت وصرت قريبا من الكعبة ورأيته قلت أنا رجل شاعر وأميز بين الكلام، ولماذا لأسمع كلامه فإن كان حقا وإلا لما كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية. قال فاستمعت إلى كلامه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه من فوره حين سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا من يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليهم الدعوة يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، منهم رأسا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام السب والكلام القاسي، ومنهم من يستحسن ما عنده لكن لا يبدي استجابة، مثل ما سيأتي معنا حديث سويد بن الصامت، يعني ما أبدأ استجابة لكن قال هذا الذي تقوله حسن، فبعضهم رأسا يسب ويشتم ويستهزئ ويسخر، وبعضهم يستحسن الكلام يقول هذا كلام جيد هذا كلام حسن لكن لا يبدي استجابة، ومنهم من يستجيب مباشرة ويدخل في هذا الدين ويعتنقه. فكانوا يتفاوتون في هذا الباب، ولهذا يقول ابن كثير فكان أحياء العرب يتحامون لما يسمعون من قريش فيه، إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء، من لا تمييز له يصغي إليهم ويقبل هذه الدعاية فيعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سماع حديثه صلى الله عليه وسلم. قال وأما الألباء أي أصحاب العقول والألباب فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموا شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم أي كفار قريش مفترون عليه فيسلمون ويدخلون في هذا الدين. ومن أمثلة هؤلاء من ذكرته في آخر لقائنا بالأمس وهو ضماد الأزدي رضي الله عنه، وذكرت أن حديثه في صحيح مسلم، وقصة ضماد الأزدي وهي في صحيح مسلم جديرة بأن تقيد في هذا المكان شاهدا لقول ابن كثير فيسلمون، مثل الطفيل ومثل ضماد الأزدي وغيرهم ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لدين الله. وعودا إلى قصة ضماد مرة ثانية لتحفظ وتثبت وهي في صحيح مسلم، ضماد يقول دخلت مكة وكنت أسمع في طرقاتها محمد مجنون محمد مجنون أسمع ذلك، فقلت في نفسي إنني راقي إنني رجل راقي، فإن رأيت هذا الرجل لأرقين لعل الله يشفيه على يدي، فأصبح حريصا على أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يلقاه من الجنون الذي ينسبه إليه هؤلاء الكفار. يقول فلما رأيته التقيت به قلت له إنني رجل راق وإن الله شفى علي على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني ما رأيك أقرأ عليك لعل الله يشفيك من هذا الجنون الذي يزعمه الكفار، هل لك في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وضماد يؤتى له بالمجانين ومن بهم مس ويعرف أحوال الممسوس يعرفه جيدا، وهؤلاء يقولون إنه قال ضماد رضي الله عنه، وأيضا يقال ضمام بالميم، قال رضي الله عنه: فقلت له أعد علي كلامك هذا، فأعاده. فقلت: لقد سمعت كلام الكهان والسحرة والكهنة والمجانين، ما هذا من كلامهم؟ والشعراء، ما هذا من كلامهم؟ ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، مثل ما نقول نحن الآن كلامك دخل في الصميم، بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني مثل قولنا دخل كلامك في الصميم في العمق. أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. وانظر الآن، يعني جاء إليه ليرقيه من الجنون الذي يزعمه كفار قريش. وهنا أيضا خذ فائدة مهمة يحتاج حقيقة الداعي إلى الله أن ينتبه لها. رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أنا راقي وعندي معرفة بالرقية وأريد أن أرقيك. تخيل لو أن داعية يأتي رجل ويقول لمثل هذا الكلام، هذا كلام يطيش العقل، يطيش العقل، يعني ما يحتمل أي إنسان. فبكل هدوء وبكل رفق وبكل سكينة يحمد الله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده، وإلا هذا أمر ما يحتمله. لكن مما آتى الله سبحانه وتعالى نبيه من الرحمة والرفق والحلم والأنات والنصح، بكل هدوء حمد الله هذا الحمد وأثنى على الله هذا الثناء، مما كان له الأثر العظيم على ضماد. قال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك، لأنه كان سيد قومه. قال: عني وعن قومي. وكانت خطبة الحاجة: إن الحمد لله سببا لإسلام ضماد وقومه. كانت سببا لإسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه وقومه. فهذه قصة عظيمة من ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى، فلم يستجيبوا ولم يتأثروا بتلك الدعايات المغرضة التي يقصد بها الصد عن دين الله تبارك وتعالى. أحب أن أنبه، غدا الخميس المتقرر أن يكون شرح الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولكن أرجو المعذرة، غدا لا أتمكن من الحضور، والدرس يكون يوم الجمعة، فيؤجل درس الأرجوزة المئية فقط في هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة، وغدا لا يكون درس، وإنما يكون الدرس يوم الجمعة بإذن الله في الأرجوزة المئية لابن أبي العز. والأسابيع القادمة يبقى يوم الخميس هو اليوم المخصص للأرجوزة المئية، وبقية الأيام في الفصول لابن كثير. وكرر الاعتذار من الجميع، وأسأل الله أيضا، أنبه أن الأخ الذي يسمع الأرجوزة المئية أيضا يكون التسميع يوم الجمعة من بعد العصر إلى الغروب في نفس المكان المقرر في هذا الأسبوع فقط، يكون بدل الخميس الجمعة في التسميع وأيضا في شرح الأرجوزة المئية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا أجمعين بقبول حسن، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم انفعنا يا حي يا قيوم بسيرتي وهدي نبينا الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.